والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني من أدلة القائلين بعدم حجية ظواهر القرآن الكريم. الدليل الثاني هو التمسك بجملة من الروايات التي ادعوا دلالتها على عدم حجية ظواهر القرآن الكريم. هذه الروايات التي ادعوا دلالتها على ذلك نستطيع أن نصنفها إلى عدة أصناف، عدة طوائف، لأن كل طائفة منها يمكن الإجابة عنها بجواب مناسب لها. فهذه المجموعة من الروايات ليست كلها متشابهة حتى نستعرضها ونردها بجواب واحد، وإنما كل طائفة شكل من هذه الروايات التي تمسكوا بها. فنقسم هذه الروايات التي تمسكوا بها إلى ثلاث طوائف لكي يسهل أمر الإجابة عليها. الطائفة الأولى هي الروايات التي دلت على أن القرآن الكريم غامض مبهم مجمل لا يفهمه أحد إلا من خوطب به، إلا النبي والأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، وأما باقي الناس فليسوا على مستوى فهم القرآن. فقالوا أن هذه الروايات تدل إذن على أن الفهم الذي نحن نفهمه من القرآن لا يحق لنا أن نعتمد عليه، لأن الفهم الصحيح للقرآن ليس هو هذا الفهم الصحيح، هو مختص بأهله، وأما فهم عامة الناس للقرآن فلا يجوز الاعتماد عليه. هذا تقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات. السيلشي رضوان الله عليه يرد الاستدلال بهذه الروايات بجوابين. الجواب الأول يقول بأن هذه الروايات جميعا ضعيفة السند، يعني هذا كل الروايات الداخلة في هذه الطائفة الأولى، كل الروايات الداخلة في هذه الطائفة الأولى كلها ضعيفة السند ولا يمكن الاعتماد عليها من حيث السند، بل إن أكثر رواة هذه الروايات من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة. تعرفون يوجد بعض الاتجاهات الباطنية المنحرفة كان يوجد في الأزمنة السابقة، ولعله أيضا بعض الرواسب موجودة إلى يومنا هذا، أكو ذوق باطني أحيانا يتغلب على بعض الناس لتفسير القضايا الإسلامية الشرعية، تفسير باطني، أكو ذوق بأن يفسر أن الصلاة مو هاي الصلاة اللي إحنا نصليها، وإنما الصلاة رجل سيظهر في القبر أو في يوم القيامة أو كذا، الصوم رجل ينطق، ما أدري الطاعة والمعصية، الطاعة رجل المعصية رجل مثلا، فالأمور باطنية من هالقبيل. أحيانا بشكل نادر في بعض الأمور قد يكون تفاسير باطنية من هذا القبيل معقولة، طبعا هم مع الفهم الصحيح لهذه الأمور، مو هذه الأمور هم لا يؤخذ بظاهرها، مع الفهم الصحيح لهذه الأمور، أن يفسر مثلا أنه يظهر في القبر، هذا مو لا يعني أنه فعلا نفس هذا الصلاة، قد يكون ثوابه، قد يكون ثوابه هذا الصلاة يتجسد بهذا الشيء. المهم فهذه الأمور الباطنية لو آمن به أحد لفي بعض القضايا النادرة هذا لا يؤدي إلى انحراف كلي، لكن إذا صارت ظاهرة عامة لدى الشخص بأنه كل شيء هو أول به تأويلات باطنية. هذا كان أكو فهذه اتجاهات قديما ولعله هسه موجود يومنا هذا أو لا ما أدري. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أن الرواة هذه الطائفة من الروايات غالبا من ذوي الاتجاهات الباطنية من هالقبيل. التجسد هم كل نفسره شنو معنى التجسد، هم يحتاج إلى تفسير أنه شنو معنى التجسد. التجسد بالمعنى الظاهر اللي احنا نفهمه يعني حقيقة النفس هذا يتجسد هنا أو خوب، هذا أكو اختلاف في معنى تجسيد العمل. هم أكو حتى القائلين بتجسيد العمل هم يختلفون في معنى ذلك أنه شنو معنى تجسيد العمل. بلي وعلى أي حال، فالسيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن الرواة هذه الروايات غالبا من هؤلاء، بالإضافة إلى أنهم ضعاف لم تثبت وثاقتهم، غالبا من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة. من جملة رواة هذه الروايات سعد بن طريف، ومن جملة رواة هذه الروايات جابر بن يزيد الجعفي. السيد الشيخ رضوان الله عليه كان يستشهد على باطنية هؤلاء الاثنين، كان يستشهد على باطنية سعد بن طريف برواية أخرى رواها هذا الرجل، رواية أخرى رواها سعد بن طريف، تلك الرواية لا ترتبط بمحل بحثنا، رواية أخرى صدرت من هذا الرجل من سعد بن طريف يتخذها كشاهد على أنه عند ذوق باطني، وهي الرواية التي ينقلها التي أكو تستبطن هذه الرواية ما يدل على أن الفحشاء رجل والمنكر رجل والصلاة تتكلم والصوم يتكلم وما شاكل. هذه الأمور هذا اللي يقول مثلا الفحشاء رجل المنكر رجل، هذا مو تجسد عمله في يوم القيامة، لا هسه الآن رجل مثلا، هسه شلون رجل جني يجي يدخل في هذا الرجل في هذا الإنسان ويجعله يعمل المنكر أو ما ندري شنو ايش يقصد، أمور باطنية. شنو معنى أن الفحشاء رجل؟ الفحشاء لعله يقصد بأنه هنا في دار الدنيا رجل والمنكر رجل، مو أنه في يوم القيامة يتحول إلى رجل، الآن مو رجل من بعدين يتحول. هسه سواء كان هذا المقصود أو ذاك بعيد عن الذوق الاعتيادي البقلاري. على كل حال بلي لاحظ هذا الذوق إذا كان نادر، إذا كان يدعي دليل، لكن إذا تغلب على أكثر الأمور فهذا نقطع على خلافه. إذا كان بشكل نادر في قضية خاصة معينة خب معقول، أما إذا تغلب على الإنسان أن يفسر ويدعي كلها ينسبها إلى أهل البيت، نقطع من حيث المجموع، نقطع بأن هذا المجموع ليس صحيحا، ليس من أهل البيت، إلا إذا في موارد نادرة قد واحد يحتمل أن يكون صادر من أهل البيت. لكن إذا تغلب على الإنسان هذه الحالة نقطع على خلاف ذلك، لأنه هذه الحالة ليش ما كانت لدى زرارة ومحمد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن، هؤلاء من كبار فقهاء أصحاب الإمام الصادق والإمام الباقر، ما كان عندهم هيك حالات. هذا سعد بن طريف صار عنده ينقل هيك رواية ذلي خب. على كل حال اللي يصير عنده هيك اختصاص أو يتوغل في هذه الأمور فهو هذا اللي سيدي يسميه منحرف. الأئمة وأصحابهم المعروفين المشهورين بالوثاقة والقوة ما كان يتغلب عليهم هذه الحالة أبدا، ما كانت تتغلب عليهم هذه الحالة. بلي ليش مليكا؟ إذا كان الإمام هو لا يتغلب عليه هذه الحالة والمحيطين به من كبار فقهاء المعروفين بالوثاقة ما تتغلب عليهم هذه الحالة، هذا الشخص الضعيف أو غير الموثوق غير الثابت الوثاقة، إذا تغلبت على هذه الحالة نقطع بأن هذه الحالة غير طبيعية، غير طبيعية من حيث المجموع، من حيث المجموع غير طبيعية غير مرضية لنا للإسلام.
إذا سندنا صح السند،
إيه حتى إذا تم السند، إذا حصلت هيجي بهذه الدرجة، إذا صار تغلب في الحالة بحيث أنه صار باطني لا نادرا، بل في أكثر الأمور يتغلب عليه التفاسير الباطنية، هذا نقطع بأنه ينبع من انحراف ليس طبيعيا. المهم سيدي الشيخ رضوان الله عليه يستشهد على باطنية سعد بن طريف بأمثال ما صدر منه من هذه الرواية التي تدل على أن الفحشاء منكر والرجل منكر والصلاة تتكلم وما شابه. ومن جملة الشواهد على باطنية ذاك الآخر جابر بن يزيد الجعفي رواية أخرى صدرت منه. جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه إن شاء الله رجل صالح، لكنه كان في فترة من حياته يبدو عليه الجنون. هسه أكو بحث في شأنه، الرجاليون يبحثوا أنه هل كان متظاهرا بالجنون أو كان مجنونا حقا في فترة من حياته. يقال عنه أنه تظاهر بالجنون تقيتان تخلصا من إلقاء القبض عليه من قبل طغاة زمانه، وهو أظنه في زمن الإمام الصادق أظنه، فكان كأنه أكو إلقاء قبض عليه من قبل الدولة العباسية في ذاك العهد. فيقال بأنه عندما جاء مأمور الدولة لكي يلقي عليه القبض وجده مع الأطفال بالشارع يحط راكب لعودة ويطار والأطفال يصفقون وراء مثلا شيء من هالقبيل. فبلي فرفع تقرير إلى الحاكم بأنه هذا مجنون، شو تريدون عنده تأخذوه، فتخلص من إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة، يقال هكذا. المهم هسه ما علينا من هالناحية أنه هل كان مجنونا أو كان يتجنن يتصنع الجنون بسبب من هذا القبيل. المهم أنه صدرت من عنده روايات غريبة، من جملتها هذه الرواية التي يدعي فيها أنه سمع من الإمام الباقر أبو جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام 70,000 حديث كلها أسرار. إيش يدعي؟ يدعي أنه حدثني الإمام الباقر 70,000 حديث ولم يجوز لي أن أحدث به أحدا أبدا. فيقول بأنه حدثني أبو جعفر عليه السلام 70,000 حديث لم أحدث بها أحدا قط ولا أحدث بها أحدا أبدا. قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام جعلت فداك، إنك قد حملتني وقرا عظيما بما حدثتني به من سركم الذي لا أحدث به أحدا، فربما جاش في صدري حتى يأخذني منه شبه الجنون. قال هذا شبه الجنون من ذاك النوع من الجنون ما أدري شنو، حتى يأخذني منه شبه الجنون. قال يعني ينقل عن الإمام الباقر أنه قال له يا جابر فإذا كان ذلك فاخرج إلى الجبان، جبان يفسر بمعنى الصحراء، اخرج إلى الصحراء فاحفر حفيرة وجل رأسك فيها ثم قل حدثني محمد بن علي بكذا وكذا. تريد إذا تتحدث أحد حدث الحفيرة لا تحدث الناس، روح دل رأسك في الحفيرة وحدث الحفيرة. فهذا الحكي لا يصدق أهدا، فصدور هكي كلام من هذا الشخص من جابر بن يزيد الجعفي يبدو من جملة الشواهد على باطنيته. المهم هسه هاي الرواية مشاهدنا، هاي الرواية شاهد على باطنية هذا الرجل. هذا الرجل هو من جملة رواة هذه الطائفة التي نتمسك بها في بحثنا هذا. بلي جنون هذا، لكن لم تثبت وثاقته. أكو كلام بعضهم يوثقوه بعضهم ما يوثقوه، أكو كلام حوله، أكو بحث طويل في علم الرجال حوله. فإجمالا يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه هذه الطائفة الأولى من الروايات، وهي الروايات الدالة على أن القرآن الكريم لا يفهمه أحد إلا المعصومين عليهم الصلاة والسلام، هذه الروايات صدرت من هؤلاء الضعاف، هؤلاء الضعاف الذين غالبهم من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة. هذا هو الجواب الأول الذي يرد به السيد الشهيد التمسك بهذه الطائفة. والجواب الثاني الذي يرد به هذه الطائفة هو أنه هذه الطائفة دلالتها معارضة لدلالة نفس القرآن، نفس القرآن ينطق صريحا، هسه الصريح أو ظهور قد يدعي الصراحة السيد الشهيد، أن القرآن ينطق بأنه نزل تبيانا لكل شيء، نزل بلاغا للناس، نزل هداية هدى للناس. هو يعني شنو هدى للناس؟ إذا كان القرار على أن القرآن لا يجوز فهمه لا يفهمه أحد، فشنو هدى للناس إلا بتأويل أنه هدى للناس بواسطة أهل البيت؟ القرآن ما صار هدى، أهل البيت صاروا هدى للناس. فتعبير القرآن بأنه هدى للناس بلاغ للناس وأمثال ذلك من هذه التعابير، هذا واضح في الدلالة على أن القرآن نزل كقاعدة عامة للناس. نعم في بعض الأحيان الأئمة فسروا على خلاف الظاهر نتعبد، لكن القاعدة العامة ليست كذلك. القاعدة العامة هو أن القرآن وضع لفهم الناس، لعامة الناس نزل، لا أن القرآن نزل فقط للمعصومين. لا يعلم مجموع القرآن، هذا صحيح، أنه كل القرآن بمجموعه بمجموع ما فيه من حقائق لا يفهمه إلا المعصومين، هذا صحيح، لكن الظهورات تكون حجة، هذا ما ينافي أن تكون الظهورات حجة. فإذن إذن هذه الروايات تخالف القرآن، تعارض القرآن. وقد سبق وأن قلنا بأن أخبار الآحاد التي تخالف القرآن تضرب عرض الجدار وليست حجة، لأن حجية خبر الواحد مختصة بالروايات التي لا تعارض القرآن، سبق وأن قلنا. هذا هو الرد الثاني على هذه الطائفة الأولى. لاحظوا العبارة. الدليل الثاني الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف. الأولى يعني الطائفة الأولى ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم وغامض، قد استهدف المولى إغماضه، يعني الله تبارك وتعالى تعمد في أن يجعله غامضا، استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة. الله تبارك وتعالى تعمد أن يجعل القرآن مجمل حتى الناس تشتد حاجتهم إلى المعصومين، هالشكل مضمون هالروايات. بني فليكن مين لا اسألوا على الذكر في الأشياء اللي ما تدرونها، مو في الظهورات. فاسألوا على الذكر في الأشياء، اسألوا على الذكر ما تصرح أنه في ظهورات القرآن، ثم اسألوا على الذكر ما يخالف. هذا ما ينافي أن يكون لو سألنا ولم نجد لم نجد ما يخالف ظاهر القرآن، يكون ظاهر القرآن حجة. نفحص الروايات قبل أن نتأكد من ظاهر القرآن. أولا نفحص الروايات، لو لم نجد ما يخالف ظاهر القرآن، فظاهر القرآن يكون حجة. ليش ما يكون حجة؟ هذا اسألوا على الذكر ما يدل على نفي حجية القرآن، نفي حجية ظهور القرآن. لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهمه. هالمضامين. وهذه الطائفة يرد عليها أولا أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الإطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجمهم. مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، هذا توضيح لأنه كيف يحصل الإطمئنان. قد مو قال بأنه قد يحصل الإطمئنان بكذبها، قد يحصل الإطمئنان بكذبها، كيف؟ بمجموعة قرائن. أولا ضعفهم جميعا، ثانيا أنهم غالبا ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة، ثالثا أنه لو كان حقا يريد الإسلام أن يسقط حجية ظواهر القرآن الكريم فهذه قضية في بالغ الأهمية، المفروض أن الأئمة يصرحون بها ويؤكدون عليها ويوضحوها لفقهاء أصحابهم المعروفين. خب كيف اختصت هذه الروايات صدرت فقط من قبل هؤلاء الضعاف، في حين أنه في هذه القضية التي هي ذات أهمية على هذا المستوى المفروض أنه زراري ينقلها، محمد بن مسلم ينقلها، يونس بن عبد الرحمن ينقلها، ذول الأكابر من فقهاء أصحاب أهل البيت المعروفين بالوثاقة والذين الأئمة هم كانوا يرجعون الناس إلهم، المفروض ينقلوها، مو فقط ذول الضعاف. فبمجموع هالقرائن قد يحصل الإطمئنان بكذب هذه الروايات، أو بأن هذه الروايات مؤولة ليس المقصود فيها ما هؤلاء فهموا منها. لعل المقصود من هذه الروايات أن مجموع القرآن من حيث المجموع مختص بالمعصومين، لا الظواهر، بل من حيث المجموع. يعني إذن هذه الروايات إما لابد وأن نطرحها أو نؤولها. فلو كان مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة بصدد بيانه، يعني بصدد بيان إسقاط ظواهر القرآن الكريم، لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالإطلاع على ذلك، والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط بأمر من الأئمة. الأئمة هم كانوا يأمرون الشيعة بالرجوع إلى زراره، إلى يونس بن عبد الرحمن، إلى غيرهم بأمر من الأئمة وإرجاعهم. هذا الجواب الأول عن الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات. وثانيا الجواب الثاني عن الاستدلال بهذه الروايات أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أنه نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا. الآية القرآنية هي تنطق بأن القرآن تبيان لكل شيء وهدى للناس بلاغ للناس. خب إذن هذه الروايات تخالف القرآن، والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا سابقا. الطائفة الثانية من الروايات التي تمسكوا بها، الطائفة الثانية هي الروايات التي دلت على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن منفصلا عن السنة، منفصلا عن المعصومين، أنه لا يجوز الاعتماد على القرآن بصورة منفصلة عن مراجعة المعصومين. وهذا صحيح، نحن نسلم بهذا المضمون، ولا دلالة فيه على سقوط ظواهر القرآن بشكل مطلق، وإنما المفروض أننا نراجع تفاسير أهل البيت لكي لا نستقل في فهم القرآن، نراجع تفاسير أهل البيت، فإن وجدنا تفسيرا على خلاف الظاهر نتعبد به إذا كان بسند صحيح تام ما به فد سبب للنافي فنلتزم به، وأما إذا لم نجد ما ينافي ظواهر القرآن فنتمسك بظواهر القرآن بعد مراجعة تفاسير أهل البيت، مو مستقلا، بعد مراجعة تفاسير أهل البيت لو لم نجد ما ينافي الظواهر نلتزم بالظواهر، الظواهر تكون حجة. هذه الروايات لا تدل على إسقاط حجية الظواهر مطلقا، وإنما تدل على أنه لا تستقل بفهم القرآن بدون مراجعة أهل البيت. راجع ما تستطيع أن تراجعه من أهل البيت من الروايات، فإن وجدت شيئا أخذته، وإن لم تجد شيئا نفس القرآن موجود. فهذه الروايات لا دلالة فيها على أن القرآن في حد ذاته ساقط عن الحجية، ظواهر القرآن في حد ذاتها ساقطة عن الحجية، لا، وإنما تدل على أنه لا يحق لنا أن نستقل في فهم القرآن، نستقل عن المعصومين، ما يخالف، ما نستقل، إحنا نلتزم، لا نستقل عن الأئمة، وهذا لا يعني سقوط ظواهر القرآن. لاحظوا العبارة، الطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، يعني عن المعصومين، يقصد بالحجة المعصومين حجية الظهور. دخل دليل حجية الظهور عن طريق السيرة أثبت له حجية الظهور. احنا نريد نشوف الآن هذه الروايات هل تعارض دليلنا على حجية الظواهر أو لا. هذه الروايات التي يدعى دلالتها على نفي الحجية، يقول هذه الروايات مثل على نفي حجية ظواهر القرآن، وإنما تدل على أنه القرآن لا يحق لنا أن نفهم القرآن قبل مراجعة السنة، قبل مراجعة أهل البيت، وهذا صحيح. وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة. هذه الروايات إنما دلت على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن، أما إذا راجعنا نصوص أهل البيت ولم نظفر بتفسير للقرآن في بعض الأحكام الشرعية، لم نحصل على تفسير، فالعمل بالقرآن عندئذ غير داخل في هذا الناهي، لأنه ليس استقلالا عن الحجة، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم. الطائفة الثالثة من الروايات التي تمسكوا بها هي روايات النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وهي روايات كثيرة تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، من فسر القرآن برأيه فقد كفر، فليتبوأ مقعده من النار مثلا وما شابه. روايات كثيرة من هالقبيل تحرم تفسير القرآن بالرأي، فقالوا بأن تفسير القرآن بالرأي يشمل التفسير بالظاهر، إذا لأن الظاهر ليس قطعيا معنى الظاهر ليس قطعيا، ما دام ليس قطعيا فيدخل في تفسير القرآن بالرأي فهو حرام. هكذا تقريب الاستدلال هؤلاء. أجيب على ذلك بأن التفسير ما معناه؟ كلمة التفسير، هذه الروايات تحرم تفسير القرآن بالرأي. معنى التفسير يعني كشف القناع عن شيء مقنع في حد ذاته مستور، واحد يجي يكشفه يصير تفسير. من مادة السفور، ماكو المرأة السافرة يعني مكشفة، من هذا المعنى، من مادة السفور.
سفور جبادين
معنى لغوي هذا السفور، هذا سفور المرأة يا جماعة بعدين، بس المعنى اللغوي موجود من أصل، هذا المعنى اللغوي.
أسفل الصف.
إيه أسفل الصف هم من نفس المعنى، لأنه الظلام ينجلي بنفس المناسبة. أسفل عن ذراعي يعني صعد إردانه، كشف الغطاء. إذا كشف الغطاء يعبر عنه بالتفسير. تفسير القرآن بالرأي يعني كشف الغطاء عن القرآن بالرأي. حينئذ قالوا بأنه إذا كانت الآية هي لها دلالة ظهورية فهذا المعنى هي مكشوفة بالظهور، هي ظاهرة، هي مكشوفة بالظهور من أصلها، ففهم الظهور من الظاهر ليس كشفا للقناع. تفسير القرآن على طبق ظاهره ليس كشفا للقناع، ليس تفسيرا، لا يسوق عليه التفسير حتى تشمله حرمة تفسير القرآن بالرأي. هكذا أجابوا عن التمسك بهذه الرواية. لكن سيدي الشيخ رضوان الله عليه يقول بأنه قد يقال بأن هذا الجواب لا يكفي، لأن جملة من ظهورات القرآن قد يسقى عليها التفسير. الظهورات إلى درجات، هناك ظهورات واضحة جدا، خب ليس كشف قناع وليس تفسيرا، لكن بعض الظهورات تكون بعد إلقاء المقايسة بين مثلا ذيل الآية وصدر الآية، المقارنة بينهما، ذيل الآية فيه ظهور، صدر الآية فيه ظهور، تضارب الظهوران، فمثلا نستظهر غلبة هذا الظهور على ذاك الظهور، وبالتالي بالتأمل وإمعان النظار نستظهر معنى نهائيا. مثل هيك ظهور قد يعتبر كشف قناع. إذن فليس دائما الظهور خارج عن معنى كلمة التفسير. الظهورات التي من هالقبيل التي تكون ظهوران مثلا متعارضان، طبعا كل منهما لو المانع لكان ظهورا، يعني ظهور اقتضائي يعبر عن السيد شيء، صدر الآية يقتضي الظهور في شيء، وذيل الآية يقتضي الظهور في شيء، لكن هل نجعل هذا مانعا عن ذاك أو نجعل ذاك مانعا عن هذا؟ هذا مقتضي الظهور به وذاك مقتضي الظهور به، وهما في دليل واحد متصل، فلا بد أن يعني إما إذا تساوى يصير مجمل، وإذا تغلب أحدهما عن الآخر فشنو؟ فذاك الذي تغلب يصير هو الظاهر، ظهوره يصير فعلي، والآخر ظهوره يزول، لأن هذا الأقوى ظهورا يمنعه، فذاك الأضعف ظهورا ظهوره يزول لوجود مانع، لوجود مانع الظهور يزول. المهم وإذا تكافأ فكلا الظهورين يزولين، هذا يمنع عن ذاك وذاك يمنع عن هذا، ولهذا السيد يعبر بالظهور الاقتضائي، يعني هو يقتضي الظهور، أما هل يمنع عنه مانع أو لا لازم نتأمل، لازم نوعنا النظر لكي نجد بأنه هل يمنعه مانع أو لا. فلو أنه في ظهورات من هالقبيل، في ظهورات اقتضائية من هالقبيل، بالتالي بعد إمعان النظر استظهرنا نتيجتان، هذا الاستظهار النهائي الذي نستنتجه هذا كشف قناع، يعتبر كشف قناع ويدخل في معنى كلمة التفسير. إذن فهذا الجواب لا يكفي، لأنه جملة من الظهورات تفسير، ليس كل ظهور خارج عن معنى التفسير. سيد الشهيد يقترح رد آخر. الرد الذي يقترحه سيد الشهيد هو أنه يناقش في كلمة الرأي، مو في كلمة التفسير، مو في كلمة التفسير، يناقش في كلمة الرأي، ويقول تفسير القرآن بالرأي. هؤلاء الذين أجابوا بالمناقشة في كلمة التفسير، قالوا بأنه التفسير لا يشمل كلمة التفسير، معنى كلمة التفسير لا يشمل
الظهورات. سيري شير يقول بأن معنى كلمة الرأي لا يشمل الظهورات، مو معنى كلمة التفسير، معنى كلمة الرأي لا يشمل الظهورات. ليش؟ لأن كلمة الرأي كانت مصطلح تشير إلى ذوق عام لدى علماء أهل التسنن في ذاك العصر. ذوقهم كانوا أن يعملون بالاستحسان والقياس والرأي الشخصي، الذوق الشخصي وأمثال ذلك. الرأي كان مصطلحا لمثل هذه الأمور، كان مصطلح جاري لمثل هذه الأمور. والنهي عن تفسير القرآن بالرأي يكون بهذا المعنى، تفسير القرآن بالرأي يعني بمثل الاستحسان والقياس والذوق الشخصي. المقصود هذا. وإذن فلا يشمل تفسير القرآن على طبق الذوق العام الظهوري، الذوق العام الظهوري هذا ليس تفسيرا بالرأي بهذا المعنى. الطائفة الثالثة ما دل من الروايات على النهي عن تفسير القرآن بالرأي، وأن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. وقد أجيب على الاستدلال بها بأن حمل اللفظ على معناه الظاهر ليس تفسيرا، لأن التفسير ما هو؟ التفسير هو كشف القناع، ولا قناع على المعنى الظاهر. إذن المعنى الظاهر عندما نعمل به ليس هذا تفسيرا، هذا هو مكشوف من أصله. وقد يقال إن هذا الجواب لا ينطبق على بعض الحالات، يعني ما ينطبق على بعض الظهورات، حينما يكون الدليل مشتملا على ظواهر اقتضائية عديدة متضاربة. صدر الآية له يقتضي في ظهور، يقتضي ظهورا، وذيل الآية يقتضي ظهورا آخر. هنا ذاكر أنا مثال، مثلا آية الجمعة، صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بعد شنو؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فصار الآية يقول اسعوا إلى ذكر الله، وهذا ظاهر في الوجوب، وظاهر في الوجوب التعييني. من بعدين يقول ذلكم خير لكم، قد يكون هذا ظاهر في التخيير، لأنه يقول هذا أفضل، خير بمعنى الأفضلية عادة، فيعني أن صلاة الجمعة أفضل، إذن هذا ظاهره هو التخيير، تخيير مع الأفضلية، مع أفضلية صلاة الجمعة. إذن ياهو الأقوى، صدر الآية، ظهور صدر الآية أو ظهور ذيل الآية؟ فهنا قد واحد يحتاج إلى إمعان نظر حتى يرجح أحد الظهورين على الآخر. بلي، على نحو يحتاج تقدير الظهور الفعلي المتحصل من مجموعة تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر والانكسار، ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نظر وإمعان، فيكون لونا من كشف القناع. ولهذا نرى أن الفقهاء قد يختلفون في فهم دليل، فيفهم بشكل من فقيه، ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل الدليل، فالقرينة فالنكتة يبرزها ويستدل بها على أنه لا، ظاهر الكلام ليس هذا، بل ظاهر الكلام معنى آخر. ويأتي فقيه آخر فيبرز نكتة من داخل الدليل تعين فهمه بشكل آخر على أساس ما تقتضيه تلك النكتة من ظهور. إذن فالأحسن الجواب، سيد الشيد يقترح جواب آخر، الجواب عن التمسك بهذه الروايات أولا وثانيا. أولا بأن كلمة الرأي منصرفة على ضوء ما نعرفه، على ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر النص. في ذاك العهد كان كلمة الرأي إلى مصطلح خاص، وعلى ضوء ما نعرفه من ملابسات عصر الناس وظهوره هذه الكلمة من ملابسات، ومن ظهوره بالكسر معطوف على ملابسات، من ملابسات عصر الناس وظهوره هذه الكلمة كمصطلح وشعار لاتجاه فقهي واسع إلى الحدس والاستحسان، هذا يرجع إلى قوله منصرفة، كلمة الرأي، بأن كلمة الرأي منصرفة إلى الحدس والاستحسان، منصرفة إلى الحدس والاستحسان، فلا تشمل الرأي المبني على قريحة عرفية عامة. يقصد القريحة العرفية العامة يعني الظهور، الظهور قريحة عرفية، قريحة يعني ذوق عرفي عام، أن يفسرون الألفاظ على طبق الظهورات، هذا ذوق عرفي عام، هذا لا يدخل في معنى الرأي، في معنى التفسير بالرأي. وثانيا الجواب الثاني الذي يقترحه سيدي شيخ رضوان الله عليه هو أن هذه الروايات التي حرمت تفسير القرآن بالرأي، هذه التي حرمت تفسير القرآن بالرأي لا شك من أنها تقصد من الرأي المعنى الذي عبر عنه بالإصطلاح أنه الاستحسان والقياس. وأما هل يشمل فهم الظهوري أو لا، هذا الذي فيه الكلام. أما شموله لتفسير القرآن بالاستحسان والقياس والذوق الشخصي، هذا لا شك أنه مشمول لهذا التحريم. إنما الكلام في شموله بالإضافة إلى ذلك، هل أنه يشمل تفسير القرآن بالظهور أو لا. إذن فإذا كان يشمل فهو بالإطلاق، على فرض شموله فهو بالإطلاق لا بالصراحة، لأنه المقصود القطعي هو تلك التفاسير التي يكون بالاستحسان والقياس وما شاكل، وهذا المشكوك أمره، فهذا يحتاج إلى تمسك بالإطلاق. زين، إذن فدلالة هذه الروايات على حرمة التفسير بالظهور تكون دلالة إطلاقية، وهذه الإطلاقات لا تكفي للردع عن السيرة العقلائية والمتشرعية التي تمسكنا بها لإثبات حجية الظهور. ألم نكن قد تمسكنا لإثبات حجية الظهور بالسيرة سواء كانت عقلائية أو متشرعية؟ يقول هذه السيرة يحتاج إلى ردع، وإلا لو لم تردع فهي قوية، تبقى على قوتها. هذه الإطلاقات لا تردع، لا تكفي للردع عن السيرة. لماذا؟ لأن هذه الإطلاقات شأنها شأن إطلاقات الردع عن العمل بخبر الواحد وعن العمل بالظهور اللي بحثناها سابقا. قلنا بأنه تمسكوا لنفي حجية خبر الواحد كما تمسكوا لنفي حجية الظهور بشكل عام، تمسكوا بشنو؟ بإطلاقات الآيات الناهية عن العمل بالظن. فماذا عجبنا؟ أجبنا عن هذه الإطلاقات بأن هذه الإطلاقات إما كانت منكسرة بمقيد أو حاكم، يعني منكسرة كانت قد انكسرت بدليل أقوى منها، أو كانت هذه الإطلاقات دلالتها ضعيفة إلى درجة لا تكفي لكسر السيرة، وإذن فهي غير جدية، لأنها إذا كانت جدية كان يحتاج إلى تأكيد، ما كان يكتفى بالدلالة الضعيفة إلى درجة يغفل عنها الناس. وإما أنه لم تكن لها دلالة من أول في ذاك العصر. هذه الوجوه الثلاثة تذكروها، قلنا بأنه بما نفسر استمرارية هذه السيرة رغم وجود هذه الإطلاقات، قلنا تفسير ذلك بوجوه ثلاثة: إما لوجود دليل أقوى منها، أو لأن هذه الدلالة كانت ضعيفة إلى درجة غفل عنها الناس، أو أنه ما كان لها دلالة أصلا من أول الأمر. هذه الوجوه، وكل الوجوه الثلاث تشترك في أنه شنو؟ في أنه لا تكفي إذن هذه الإطلاقات للردع عن السيرة على كل التقادير الثلاث، لا تكفي هذه الإطلاقات للردع عن السيرة. إذن إذا لم تكفي، نفس هذا الكلام نجري هنا، نقول هذه الإطلاقات التي تحرم تفسير القرآن بالرأي، التي تريد بإطلاقها تشمل تفسير القرآن بالظهور، هذه الإطلاقات لا تكفي للردع عن السيرة بنفس البيان، لأنه بما نفسر استمرارية السيرة رغم وجود هذه الإطلاقات يكون تفسيره بأحد هذه الوجوه الثلاث، وعلى كل التقادير الثلاث لا تكفي هذه الإطلاقات للردع عن السيرة. إذن هذه السيرة هي التي تقيد هذه الإطلاقات، لا أن الإطلاقات تردع عنها. هذه إطلاقات الروايات، هم يؤمنون بحجية ظهور الروايات، هذه الروايات دلت على حرمة العمل بظهورات القرآن، يعني دلت على حرمة تفسير القرآن بالرأي، وقالوا بأنه يا هذه الروايات بإطلاقها تشمل حرمة العمل بظهورات القرآن، فهذا تمسك بإطلاق الروايات لا بإطلاق القرآن حتى يرد عليه ذاك الإشكال. فهم يعني يؤمنون بحجية ظواهر الروايات، وإنما يرفضون حجية ظواهر القرآن. بل وثانيا أن إطلاق الروايات المذكورة للظاهر، هذه الروايات التي دلت على حرمة تفسير القرآن بالرأي، إطلاقها للظاهر يعني شمولها الإطلاقي لتفسير القرآن بالظواهر، هذا الإطلاق لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة على العمل بالظواهر، سواء أريد بها السيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، نظير ما تقدم في بحث حجية خبر الواحد. أما الأولى يعني أما سيرة العقلاء، أما إذا اعتبرناها سيرة عقلائية فلأن الردع يجب أن يتناسب حجما ووضوحا مع درجة استحكام السيرة. أي مع لأن السيرة مستحكمة فلا بد وأن يكون الردع بنفس المستوى، وهذا ردع إن كان ردعا فهو ردع ضعيف ولا يكفي. وأما الثانية يعني إذا كانت السيرة سيرة متشرعية، فلأننا إذا ادعينا أن سيرة المتشرع من أصحاب الأئمة كانت على العمل بظواهر الكتاب وإلا لعرف الخلاف عنهم، فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للردع. نفس هذه السيرة تكفي لدلالة على أن هذه الإطلاقات لا تكفي للردع، لأن السيرة تدل، سيرة المتشرع تدل على وجود الدليل الشرعي دلالة إنية كشفا إنيا. بل فنفس هذه السيرة تثبت عدم صلاحية الإطلاق المذكور للردع، بل تكون مقيدة له. هذه السيرة هي التي تقيد هذه الإطلاقات. الظاهر يكفي، والحمد لله رب العالمين.